باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. اللات صنم كان لثقيف، اللات صنم كان لثقيف، وهو اسم رجل، اسم رجل. أفرأيتم اللات والعزى. والعزى شجرة كانت لقريش يعظمونها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أيضا هذا كان لبعض العرب من خزاعة ويثرب، كانوا يعظمون مناة. ألكم الذكر، أي أتحبون أن ينسب الذكر إليكم وأن يكون أولادكم من جنس الذكور وتنسبون إلى الله تعالى الإناث؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى. ضيزى أي باطلة. وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، واسمه الحارث ابن عوف، مات سنة 68 وله 85 سنة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. جملة ونحن حدثاء عهد بكفر جملة اسمية في محل نصب حال، جملة حالية. وللمشركين سدرة، السدرة أي الشجرة، يعكفون عندها، يعكفون أي يقيمون، يقيمون. ومنه قول الله عز وجل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. واعتكاف المشركين على هذه السدرة أي هذه الشجرة للتبرك والتعظيم، للتبرك والتعظيم، كما يفعل الناس عند السيد البدوي وعند السيدة، أنهم يمكثون هناك من أجل أخذ البركة من السيد أو من السيدة، وهذا تعظيم لا يجوز. يعتكفون عندها ويموطون بها أسلحتهم. يموطون أي يعلقون، فناط الشيء بالشيء إذا علقه به. ومنه نياط القلب، نياط القلب أي علائق القلب، علائق القلب. ولهم سدرة يعكفون عندها ويموطون بها أسلحتهم، أي يعلقون عليها أسلحتهم، وذلك لكي تحدث البركة لأسلحتهم فتكون أمضى في القتال وأشد عند المبارزة. فمررنا بسدرة، أو يقال لها ذات أنواط، ذات أنواط أي صاحبة العلائق. فمررنا بسدرة أي بشجرة، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط لنموط بها أسلحتنا، أي لنعلق عليها أسلحتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر. ويجوز الإنسان إذا رأى ما لا يعجبه أن يكبر، إذا رأى ما لا يعجبه أن يكبر فيقول الله أكبر، هذه سنة وهذا هدي. إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. في الجاهلية عندما كانوا يصنعون هذا، يعني عندما كان يأتي أصحاب الجاهلية فيعلقون سيافهم على هذه الشجرة، كانوا يظنون أنهم يتقربون بذلك إلى الله، وكانوا يظنون أن الله تعالى يحب ذلك، أن الله تعالى الذي في السماء يحب ذلك. فلما أسلموا وكانوا حدثاء عهد بإسلام، حدثاء عهد بجاهلية، ظنوا أيضا أن هذا الفعل ليس محظورا، بل إن الله تعالى يحب هذا الأمر، ولذلك طلبوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم حدثاء عهد بإسلام وحدثاء عهد بجاهلية. وهذا يدل على أن المرأة حتى ولو كان فاضلا، حتى لو كان فاضلا، يمكن أن يقع فيما لا يجوز أن يقع فيه غيره، فإن الناس في باب العلم متفاوتون. ففضلهم أنهم صاروا من جملة الصحابة، هذا فضل، صاروا من جملة الصحابة، ومع ذلك مكث أو تبقى عندهم شيء من الدرن الأول. النبي عليه الصلاة والسلام عندما عير أبو ذر رجلا بأمه فقال يا ابن السوداء، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنك امرؤ فيك جاهلية، أي يمكن للرجل الفاضل أن يدخل الإسلام وأن يكون فاضلا في الإسلام ولكن فيه بعض رواسب الجاهلية، والمطلوب أن يغسل من هذه الرواسب وأن يوجه لما فيه الخير. ولذلك عندما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أمواط كما لهم ذات أمواط، قال صلى الله عليه وسلم ما قال، الله أكبر، إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام شبههم ببني إسرائيل على جهة التغليظ والزجر، على جهة التغليظ والزجر، لأن الإنسان إذا أتى بما لا يجوز لا ينبغي أن يقر عليه، بل ينبغي أن ينهى عنه ويزجر، أن ينهى عنه ويزجر، لأن هذا موضع البيان، موضع البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا سيما في هذه المسائل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونستفيد من ذلك الخوف من الشرك والنهي الشديد عن كل ما يكون سببا من أسباب الشرك أو مظهرا لمظاهر الشرك. وفيه أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه قربة إلى الله عز وجل، وفي الحقيقة يكون ذلك سببا في هلاكه وعطبه ونهايته والعياذ بالله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن العبرة ليست بالأسامي، أن العبرة ليست بالأسامي، وإنما العبرة في الأحكام بالمعاني، ليست العبرة بالأسامي وإنما العبرة في الأحكام بالمعاني. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى أنهم سموا هذه الشجرة بذات أموات، ما سموهاش وثن ولا سموها صنم ولا سموها أي اسم من أسماء آلهة المشركين، ولكن سموها بماذا؟ باسم شجرة. فمع أن اسمها شجرة إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حكمها كحكم ماذا؟ كحكم الأصنام والأوثان. إذن العبرة ليست في الأسامي وإنما العبرة بماذا؟ بالمعاني. فانتبه لهذا الأمر، فانتبه لهذا الأمر، تسعد إن شاء الله. أقول مرة أخيرة، العبرة في الأحكام ليست بالأسامي وإنما بماذا؟ بالمعاني. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لتركبن سننا، أي طرائق من كان قبلكم، يقصد بذلك اليهود والنصارى عليهم لعين الله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والطبراني في الكبير وابن أبي عاصم وصححه الألباني. هناك بعض الفوائد في هذا الحديث، من هذه الفوائد أن الصحابة طلبوا ولكن لم يفعلوا، طلبوا ولكن لم يفعلوا. اثنين، أنهم عندما قالوا ما قالوا اجعل لنا ذات أموات، إنما قصدوا بذلك التقرب إلى الله عز وجل، وهذا يدل على أن كل فعل ليست النية الصالحة فيه كافية، بل لا بد أن يكون اتباع الشرع فيه هو الأصل، أن يكون اتباع الشرع فيه هو الأصل. يعني يتوهم كثير من الناس طالما أن النية صالحة وأننا ما قصدنا إلا الخير أن هذا يكفي، لا، لابد أن يكون الطريق مسنونة، مسنونة. هذا عبد الله مسعود عندما دخل المسجد فوجد قوما يجلسون حلقا حلقا، في وسط كل حلقة رجل يقول لهم سبحوا الله 100، هللوا 100. فوقف على إحدى هذه الحلق قال ما تصنعون يا أمة محمد؟ قالوا نسبح الله ونكبره ونحمده. فقال إنكم لمفتتحوا باب ضلال، أو على هدي أهدى من هدي النبي محمد. هذه ثيابه لم تخلق وآنيته لم تكسر، وتصنعون ذلك، تصنعون ذلك، بتجيبوا حاجات جديدة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما فعلها الصحابة الكرام. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لم يدركه، كم من مريد للخير لم يدركه. ولذلك قبل أن تفعل شيئا لابد أن تسأل هل هذا الأمر من جملة ما شرع الله أم لا. سأل نفسك هذا السؤال، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا حيا أكان يفعل ذلك أم لا؟ واستحي أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مسألة، بعض الناس يقولون سامحهم الله لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا لضرب بالمزمار ولا سمع الموسيقى ولا يعني استعمل آلات اللهو طرب كالجيتار والعود وغير ذلك. هذا كذب، هذا كذب صراح، لأن هذا كله من عمل الشيطان، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقترف شيئا من ذلك، حاشاه ثم حاشاه. كهؤلاء الذين يشربون السيجارة ويتعاطون الحشيشة يقولون هذا أيضا لم يكن في زمن النبي محمد، ولو كان في زمن النبي محمد لشرب النبي صلى الله عليه وسلم السيجارة ولتعاطى الحشيشة، لأن هذه الأشياء معينة على تيقظ العقل وتجدد حيوية القلب، وهذا مفيد في عبادة الله عز وجل. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كانت الحشيشة تحيي القلب وتنشط الذهن وتبعث الروح على قراءة القرآن والصلاة وغير ذلك، إذن يكون من جملة الواجبات إتيان الحشيشة، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. يا إلهي تأصيل أصولي. وسبحان الله، يقول لك هب لو أن هذه الحشيشة فيها مفسدة، ولكن هناك مصلحة أعظم وهي قراءة القرآن وقيام الليل واجتماع الهم في القلب على فعل الطاعات. فإذا تزاحمت المصالح والمفاسد نظرنا إلى أعلى المصالح فأتيناها حتى ولو كانت هناك مفسدة قليلة. ويأتون بكلام العلماء، وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. سبحان الله. أنا ضربت مثالا بالسيجارة والحشيشة، ويمكن بهذا التأصيل أن تنظروا إلى مفردات كثيرة من اجتهادات العصر التي تسمى بالفقه المعاصر أو بالسياسة الشرعية سمحهم الله، حيث جعلوا من جملة هذه السياسة الشرعية ما لم يأذن به الله. فانظر إلى هذا الأمر، عندما تقرأ إلى بعض الكتابات يقولون بأن الغناء مستحب، سماع الغناء مستحب. وكنت أسمع بنفسي لبعض المشايخ عندما سئل فقال والله سمعته بأذن، قال أفضل مغن أحب أن أسمعه فلان، مش أقول لكم على الأسماء عشان مش يطمئن لكوش يقول طب ما نسمع كده نشوف الشيخ ليه كان بيحب وأفضل من أحب من المغنيات فلانة، هي ليست مصرية، فلانة سبحان الملك. وسدل بكلام الغزالي أبو حامد، كلام قديم ذكر فيه بأن السماع إذا كان منشطا للقلب وجامعا لهمته ودافعا إلى الطاعة كان هذا السماع سماعا مشروعا مستحبا. فقال هذا هو أبو حامد الغزالي. وهناك رسالة لابن القيسراني في إباحة الغناء وسدلوا أيضا بذلك، فإذا حدثتهم قالوا لك إن هذه مصلحة نجلبها وهذه مفسدة ندفعها، وهذا كلام العلماء أبو حامد الغزالي وابن القيسراني. سبحان الملك. تحتار آنذاك من هؤلاء، تجدهم سبحان الله يعني الله المستعان. قال ابن عبد الوهاب الفائدة الثالثة، إنهم إذا جهلوا هذا، إذا كان هؤلاء الصحابة الذين جهلوا أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن ذلك، بل اجتهدوا في إرضاء الله تعالى في طلب ذات الأنواط، إذا فعلوا ذلك عن جهل قال فغيرهم أولى بالجهل. فغيرهم أولى بالجهل، صحابة وأهل لسان، ومع ذلك وقعوا في هذا اجتهادا وجهلا، فغيرهم أولى بالجهل. أربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. مقصود لم يعذرهم أي لم يتركهم، وإنما غلظ عليهم وزجرهم. فعدم العذر هنا أنه لم يبين، أنه لم يتركهم وإنما بين وزجر ونهى، فكان ذلك عدم آذار في ذلك الموضع ليس تكفيرا. ثم كان هذا التغليظ في بعض الروايات أنه ثلث التكبير، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهذا دلالة على زيادة الزجر وتغليظ النهي. الأمر الخامس، فارق بين شرك النوع وشرك العين، شرك النوع وشرك العين، بين الشرك العام والشرك المعين. فلو قلت بأن من ذهب عند السيد البدوي وطاف حوله وأمسك بحلقاته ودعا وتوسل به فهو مشرك، إذن هذا حكم نوع عام ولا حكم عين؟ نوع عام. طيب زيد أو عمرو، هل يجوز لي أن أقول بأنه مشرك لأنه ذهب إلى السيد البدوي وفعل ذلك؟ لا، لا يجوز أن ينسب مسلم إلى كفر أو شرك أو زندقة أو نفاق أو بدعة أو نحو ذلك حتى تقام عليه الحجة الرسالية. الحجة الرسالية، والذي يقيمها عالم متمكن، عالم متمكن. وليس المقصود بالعالم والعالم المنتهي، لا، ولكن لو أن إنسانا جمع هذه المسألة بطريقة صحيحة واستوفيت عنده الأدوات للنظر صار عالما في هذه المسألة. احنا عندنا مقام الاجتهاد بيتجزأ، أما الاجتهاد المطلق فهذا لم يقع إلا للأفراد. الاجتهاد المطلق لم يقع إلا للأفراد كالأئمة الأربعة وكالسفيانين وكالسعيدين وكالطحاوي والطبري شيخ الإسلام تيمية، هؤلاء قليل. لكن يمكن أن يكون لسيما في عصرنا اجتهاد في فن أو اجتهاد في مسألة، يعني ممكن إنسان يكون مجتهد في المعاملات البنكية. المعاملات البنكية فرع من فقه المعاملات، وفقه المعاملات فرع من الفقه الإسلامي، والفقه الإسلامي فرع من العلم. إذن هو ليس مجتهدا في العلم كله، وليس مجتهدا في الفقه كله، وليس مجتهدا في المعاملات كلها، وإنما مجتهد في ماذا؟ في جزئية واحدة وهي المعاملات البنكية. فيجوز أن يتجزأ مقام الاجتهاد لكي يكون في مذهب أو ليكون في فن أو حتى ليكون في مسألة واحدة. فمن ملك مسألة ودرسها حتى صار عالما متمكنا فيها جاز أن نسميه عالم بهذه المسألة، مجتهد في هذه المسألة، نعم جاز لنا أن نقول ذلك. يستفاد من ذلك الغضب عند التعليم، الغضب عند التعليم، وهذا يا إخواني متعلق بالأحوال. يمكن للمعلم أن يغضب عند التعليم في أحوال ولا يغضب في أحوال. أنت جلت بقول لي؟ فانظروا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب عندما قال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط. غضب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، لا تركبن سنن من كان قبلكم. ده كله إيه؟ غضب ولا مش غضب؟ إذن غضب عند التعليم. ويجوز ألا يغضب عند التعليم كما حدث في قصة معاوية ابن الحكم السلمي عندما تكلم في الصلاة فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال معاوية والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله قط، والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، وإنما قال إن الصلاة لا يجوز أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فانظر كيف رفق بمعاوية ابن الحكم السلمي، وكيف شدد النكير على من؟ على الصحابة الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن في مقام التعليم الأمر يختلف، تارة يغضب وتارة يتسامح ويحلم، وهذا كله على حسب المقتضى. ربما كانت هذه المسألة أشد فكان الغضب فيها شديدا، ربما، وربما كان الأمر متعلقا بأحوال الناس فالأمر مختلف، ولابد أن نراعي أحوال الناس عند التعليم. الفائدة التي بعد ذلك، سنة أهل الكتاب، سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. كل سنن أهل الكتاب التي لها بديل في شرع الله عز وجل مذمومة، مذمومة. يعني احنا كمسلمين عندنا طريقة في قص الشعر، اننا نأخذ الشعر كله او نتركه كله. سنة اهل الكتاب ان هم بيحلقوا حتة في الجانب في الجنبين ويسيبوا نص الشعر من هنا، او يحلقوا الراس كلها ويسيبوا حتة زي الطفل اللي هو بتاع الببرونة ده، عارفين نيدو اللي نايم على ظهره وماسك الببرونة برجليه، تلاقي شوية شعر هنا والراس كلها ايه ظلبط. ده سنن اهل الكتاب. يبقى احنا عندنا طريقة في التعامل مع الشعر وعندهم طريقة. فمن ترك طريقة أهل الإسلام ليسلك طريقة أهل الكتاب كان مذموما، كان مذموما. عندنا نظام الحكم في الإسلام له طريقة، فمن ترك طريقة نظام الإسلام في الحكم إلى طريقة أهل الكتاب في الحكم كان مذموما. زيها بالضبط، زيها بالضبط، سواء بسواء. فسنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين سواء بسواء. أيضا النهي عن التشبه بالمشركين وأهل الكتاب هذا ثابت وهذا واضح. لتتبعن سنن من كان قبلكم. وفي اللفظ اليهود والنصارى قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن. انظر إلى الآتية فإنها دقيقة وخطيرة. إن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. من ثاني، المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه، المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. يبقى حداثة العهد بالكفر يعني كانوا متعودين على الكفر، فعندما دخلوا الإسلام يمكن أن تكون فيهم بقايا من عادات الكفار، بقايا من عادات الكفار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو، حديث صحيح. أسلم الناس وآمن عمرو. ليه؟ لأن الناس عندما تسلم يمكن أن يوجد عندها بقايا من الجاهلية، فالأمر يحتاج إلى وقت، ممكن أسبوع، شهر، شهرين، ثلاثة، حتى يتمرسوا على الإيمان. ولذلك قال الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تجد الأخ كان بيحلف يقول لك ورحمة أبوك ورحمة أمك والغالي عندك، وبعدين ربنا يهديه ويبقى ملتزم ويطلق لحيته بقصر الثوب، يقعد له شهر شهرين ثلاثة برضك لسه بإيه؟ على قديمه، مش كده؟ لسه على قديمه. يبقى أخ ملتحي ولحيته ما شاء الله تملأ صدره، يقول لك أحيانا يعني يغلط كده في الكلام يقول لك إيه؟ والنبي ما تقولوش اخص عليك، يبقى أنت راجل عامل نفسك كمتسنن وتعمل الكلام ده، ارحمه ارحمه، لسه في بقايا من الجاهلية، عادات من الجاهلية. فلابد للناس أن يرحم بعضها بعضا، وأن نوجه الناس بأفضل طريقة بألطف عبارة إلى المنهج الراشد، حتى لا ننفر الناس في دين الله، لا سيما في هذه الأعصار التي تبلبلت فيها الأمور. يمكن تجد أخ كان الأول أديمه كان في التكفير، كان بيكفر وبعدين يتسنن ويترك التكفير، بس ممكن المسألة دي ترد عليه في أي لحظة، ترد عليه، تتلاقي برضك القديم مسمع، القديم مسمع لسه في عنده بقايا من هذا القديم. سبب هذه البقايا أنه لم يجد الطائفة المؤمنة التي تهذبه، التي تهذبه. ودي بتحدث إن الأخ يلتزم يتنفسه بقى كبير مرة واحدة، كبير يتصدر للتدريس والتعليم وتحفيظ القرآن والإمامة والخطابة والدروس، ولم يجد أحدا يهذبه ويؤدبه. يبقى بقى شيخ كبير وبقى عالم وبيدي دروس ولسه قلبه على القديم. وهذا الكلام نجده كثيرا، لا أريد أن أذكر أمثلة كثيرة حتى لا يضيق بنا المقام، ولكن هذا نجده كثيرا. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي أي ذبحي، أي ذبحي. وذكر الصلاة لأن الصلاة هي أفضل العبادات البدنية، وأما النحر فمن أجل العبادات المالية، لأن النحر شراء البدن أو البقر أو الشاه ثم ذبح هذا النسك، فهو أخذ من المال، أخذ من المال على وجه التقرب إلى الله سبحانه. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، كلمة لا شريك له دلالة على الإخلاص، مطلوب في العبادة الإخلاص، الإخلاص لا شريك له، أي هذه العبادات لله سبحانه وتعالى خالصة له سبحانه. عن علي رضي الله تعالى عنه، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله، لعن الله. اللعن هو الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. ولا يجوز لعن المسلم وإن كان عاصيا، وإن كان عاصيا. وهذا كلام الجماهير من أهل العلم، ولكن بعض أهل العلم كابن الجوزي جوز لعن المعين الذي أتى النص بشأنه، وهذا قول ضعيف، قول ضعيف. والذي عليه الجماهير من المحققين وأهل العلم أنه لا يجوز لعن المعين، ولكن يمكن أن يكون اللعن لعنا عاما. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لعن لعنا عاما، فقال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض. هذا لعن عام، هذا لعن عام. ويجوز تخصيص لعن بعض المشركين، يجوز تخصيص لعن المشركين. ففي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الركوع: سمع الله لمن حمده، ثم لعن فلانا وفلانا، نفرا من المشركين، لعن نفرا من المشركين وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أحدا لعنه رسول الله محكوم عليه بالموت على الكفر، فهذا يمكن أن يقع من رسول الله، لأن الله تعالى يطلعه على ما لم نعلم نحن. فيمكن للرجل أن يكون من حيث الظاهر من أشد الناس كفرا، وقبل أن يموت بلحظة يكتب له بالخير ويكون من أهل الجنة. الرجل الذي قتل 99 نفسا من حيث الظاهر هو رجل قاتل لهذه الأنفس جميعا، ومن عرف حاله ورآه وهو يمشي في الطريق لا يحكم عليه إلا أنه قاتل لهذه الأنفس. وفي الحقيقة هذا الرجل كان نهايته دلالة على توبة صادقة، وزوى له ربه سبحانه وتعالى ما بينه وبين أرض التوبة فكان من جملة أهلها. ولذلك لا يجوز لنا أن نحكم بخاتمة أحد بجنة أو نار إلا من أتى النص به، ولكن نقول نحسبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وإن كان من غير أهل الإسلام نقول إن مات على كفره فهو كذا وكذا وكذا، نقول ذلك. ولذلك في البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. وبوب عليه البخاري فقال: باب لا يجوز أن يقال فلان شهيد، فلان شهيد ما ينفعش. احنا اليومين دول أصبح عندنا شهيد الواجب وشهيد الثورة وشهيد كذا وشهيد كذا، الله المستعان. وأدخل الناس في جملة الشهداء كل من هب ودب. أنا أعلم نفرا من المجرمين العتاة ذهبوا إلى سجن ليخرجوا من فيه من المجرمين فقتلوا هناك، فأخذهم الناس إلى بلادهم وأدخلوهم من جملة شهداء الثورة، والآن يأخذون معاشا شهريا ومعاش سنوي وما إلى ذلك. سبحان الله، الشهادة لا تكون إلا عندما تكون كلمة الله تعالى هي العليا، هذه الشهادة الحقيقية. وهناك شهادة مجازية ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهداء أمته، كالمبطون وكالحريق وكالذي وقع عليه الهدم وكالغريق، فهؤلاء من جملة شهداء أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل في ذلك أنه من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والمقصود أن الإنسان يتحرى أن ينسب أحدا إلى أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، فالله تعالى أعلم بالخواتيم. ولكن يمكن الحكم باعتبار أغلب الحال. افترضنا واحد حياته كلها حرب على الإسلام، زي مثلا الأنبا يوحنا. أنبا يوحنا هذا كان سببا في ذبح إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وهذا الرجل جند إمكانيات الكنيسة بل كنائس العالم لتنصير المسلمين في بلاد إفريقيا وجنوب شرق أسيا وأمريكا اللاتينية. ويمكن أن أقول لكم بأن ميزانية الفاتيكان فقط، والفاتيكان دي كحي من أحياء السويس، الفاتيكان دي كلها على بعضها، دولة الفاتيكان دي حي من أحياء السويس وأصغر، كم شارع كده بس وكم مبنى. هذه الدولة التي لا تتعدى عدة شوارع وشوية مباني ميزانيتها أكثر من ميزانية كل دول إفريقيا مجتمعة عدة مرات، أين تذهب هذه الأموال؟ لتنصير المسلمين. ولم نعلم عنه موقفا واحدا ينبئ أن في قلبه رأفة بالمسلمين ولو مرة واحدة. فمن حكم بغلبة الحال لا ينكر عليه، ولذلك في كتب التاريخ الإسلامي نسمي السلطان نور الدين محمود نسميه بماذا؟ بالسلطان الشهيد. مع إن الحديث النهي عن تسمية فلان شهيد إلا من أتى النص باسمه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أخدة فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، إذن هذا تعيين لحمزة بأنه سيد الشهداء. ورجل قام بين يدي حاكم ظالم فأمره ونهاه فقتله، إذن عين وخصص ثم أطلق، فحمزة هذا تعيين وتخصيص، وأطلق ورجل هذا تعميم. فبعض أهل العلم باعتبار الحال وغلبته إلى الوفاة يطلقون هذه الإطلاقات ذما ومدحا، أقول بغلبة الحال إلى الوفاة. ولكن يمكن الرجل قبل ما يموت بلحظة يلقى في قلبه الهداية ممكن، ويكون حاله آنذاك بينه وبين الله سبحانه. قال علي رضي الله تعالى عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح إما أن يكون ذبحا للحم، بتذبح عشان تأكل أنت وزوجتك وعيالك، أو بتذبح علشان الضيف، أو بتذبح عشان تبيع اللحم، إذن هذا ذبح للحم. وهناك ذبح لله سبحانه وتعالى على جهة السنية كالعقيقة، وهناك ذبح لله تعالى على جهة الوجوب كالهدي للحاج وكالنحر عند النذر. لو واحد نذر أن يذبح فإن الوفاء بالنحر هنا يكون واجبا. ويكون الذبح مكروها إذا كان رئاء وتفاقرا، ليقال إن فلان ده ذبح في السويس 10 عجول وزعهم على الناس، ربنا يكرمه الحاج محمد أبو علي بيوزع اللحم على الناس، ليقول الناس ذلك، هذا مكروه وقد يكون حراما. وهناك الذبح الحرام الشرك، أن تذبح الذبائح لغير الله كأن تذبح على النصب عند الأضرحة وعند في الموالد وعند المقامات وغيرها. فلعن الله من ذبح لغير الله، يبقى المقصود بالذبح هنا إيه؟ ذبح الشرك. ولعن الله من آوى محدثا. المحدث والذي أتى بمحدثة أي شيء جديد في الدين، والشيء المحدث البدعة، ويقصد بها طريقة تضاهي الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه. والمبتدع أحب إلى إبليس من العاصي، لأن المبتدع يظن أنه قد أتى الحق وأصابه، أما العاصي فيعلم أنه عاص لله، فالتوبة قريبة إليه، أما المبتدع التوبة بعيدة منه. ولذلك قل أن تجد تائبا من بدعة، ولكن كثر أن تجد تائبا من معصية. يا عم الشيخ ادعي لي ان ربنا يتوب عليا، انا عملت معاصي كتير قوي، ادعي لي، يعيط ويبكي بالدموع، اذن يعلم انه قد اتى بما لا يجوز. اما المبتدع يقول لك ايه الغلطه اللي احنا عملناه في ايه، يعني لما احنا الصيت يقعد على الكرسي يوم الجمعه ويقرا شويه قران، والقران حرام. شوف القران يوم الجمعه حرام؟ لا، مش حرام القرآن، ولكن لا تخصص شيئا تقصد به العبادة لله سبحانه وتعالى ولم يفعل ذلك رسول الله. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا وآوى أي ضمه وحماه، ويدخل في ذلك المعنى من رضي بالبدعة وأقر بها، من رضي بالبدعة وأقر بها ولم ينكر عليها. يبقى الرجل الذي لا ينكر على البدعة بل يقر البدعة ويؤوي أهلها وأصحابها ويرضى عنهم هو داخل في جملة هذا الخبر. وأفاد هذا المعنى الإمام ابن الأثير. وأيضا البدع كسائر الكبائر تختلف درجاتها، فهناك بدع عقائدية وهناك بدع عملية، بدع عقائدية وبدع عملية. وأيضا البدع هناك بدع كبيرة وهناك أقل وهناك أقل، فليست البدعة شأنا واحدا ولكنها أيضا متفاوتة. وخطورة البدعة ترجع إلى نفس البدعة أو إلى من يأتي البدعة. يعني لو أن بدعة فعلها رجل مشهور أو رجل معروف، والبدعة نفسها فعلها رجل من جملة العامة، فإن البدعة تتعاظم في شأن هذا العالم أو في شأن هذا العظيم أو في شأن هذا الفاضل. إذن البدع تتفاوت وتختلف وتتعاظم وتتباين باختلاف حال البدعة أو باختلاف حال فاعليها. ولعن الله من لعن والدي، لعن والدي أن يباشر لعنهما، أن الولد أو البنت تباشر لعن الوالدين، ربنا يلعنك، تقول كده لأبوها أو يقول لأبوه كده، أو أن يكون اللعن بطريق غير مباشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن الرجل أباه وأمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أنت تلعن واحد فيلعنك أنت وأبوك، يبقى أنت الذي تسببت في لعن والديك. ولعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض، المنار أي الحدود، حدود الأرض، فهذا ملعون. لماذا؟ لأنه معتد على حق ليس له. واحد مثلا اشترى فدان أرض وعمل حدود للفدان، يجي جاره يحرك الحد، الحد ده ممكن يكون حديدة، ممكن يكون حديدة، يجي بالليل يقوم شايل الحديد وعامل الجسر في قلب الأرض بتاعت الجار. إذن هو أخذ من الأرض مثلا نص متر، ما أخذه من أرض جاره يأثم بها، يأثم بها ويهوى بها إلى 70 أرضين، فهذا كله مما لا يجوز. فينبغي الإنسان أن يجتنب الظلم. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فيوفون بالنذر لأن النذر عبادة، لأن النذر عبادة. والنذر إما أن يكون نذر طاعة أو نذر معصية، فإن كان النذر معصية وجب عدم الوفاء به ولا إثم في ذلك مطلقا. يعني واحد يقول نذر علي لو ربنا شفاني للمرض بتاعي ده لمسك جاري ده مكسر عظمه من الضرب، يبقى هو نذر ان لو ما ربنا يقومه من المرض بتاعه اول حاجه يعملها ايه؟ يضرب جار، ده نذر، هذا نذر معصيه لا يوفي به. ما يروحش يقول لا لابد اضربه يا ابو الحاج، ما ينفعش، انا ندرت ولابد ندري ده. طب يا سيدي ما ينفعش. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يطيع الله فليطع، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. والحديث حديث عائشة في الصحيح. والنذر لغير الله، والنذر لغير الله من غير اعتقاد شرك أصغر كالحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر أو أشرك. يحمل الشرك أو الكفر هنا على ماذا؟ على الشرك الأصغر، على الكفر الأصغر. وكذلك النذر لغير الله كالحلف لغير الله ما لم يعتقد، ما لم يعتقد. وبالتالي فإن النذر غير الله معصية باتفاق المسلمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وعندنا النذر الذي يكون فيه الوفاء، الذي يكون فيه الوفاء إما أن يكون نذر اشتراط، وإما أن يكون نذر تبرر وطاعة. يبقى احنا عندنا نذر اشتراط اثنين، نذر تبرر وطاعة. نذر الاشتراط اختلف العلماء فيه ما بين الإباحة والكراهة، مباح أو مكروه. إيه نذر الاشتراط؟ إنه هو يرتب الفعل على مشروط شرطه على الله عز وجل، كأن يقول: لو أنا تعينت في شركة البترول أذبح بقرة، إذا ذبح البقرة مرتبط بماذا؟ بماذا؟ بالتعيين في البترول. طب ما تعينش مش هيذبح. هذا النذر مختلف فيه، هل هو مباح أو مكروه؟ منهم من قال هو مباح، لأنه من جملة قول الله تعالى: يوفون بالنذر. ومنهم من قال بأنه مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: لا يأتي بخير، وإنما يستخرج الله به من مال البخيل. بيحصل الكلام ده، واحد يتصل بي: عم الشيخ، أنا كنت ناذر إن أنا الواد لو نجح أذبح بقرة، والحمد لله ربنا جبر خاطرنا ولاد نجح، بس أنا عاوز إن بدل بقرة خليها معز، ينفع؟ شوف، من بقرة لإيه؟ لمعز. وأحيانا من بقرة لذكر بط أحيانا. إيه اللي حصل؟ هي كده: إنما يستخرج الله به من مال البخيل. إن لما ربنا عز وجل يوقع له ما أراد يبخل على ربنا عز وجل بما اشترطاه على نفسه. البقرة مثلا ثمنها 16,000 جنيه، 16,000 جنيه، 16,000 جنيه. طب ما يدبح برضك معزة ب1,300 جنيه ومعزة برضك حلو. لا، اذبح البقر اللي انت شرط على نفسك. ولذلك كره بعض أهل العلم هذا النذر. ليه؟ لأن بعض الناس ربما لا يستطيع الوفاء فيقع في الحرج، وقال الله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. انت يا حبيب قلبي ما تحاولش ان انت توضع نفسك في اي حرج، لا تشترط شرطا. هذا يسمى نظر الايه؟ نذر الاشتراط، وهو ما بين الإباحة والكراهة. هناك نذر التبرر والطاعة، أن تلزم نفسك بطاعة من غير مقابل، من غير مقابل، مش مقابل حاجة تعمل الطاعة دي، لا. ولذلك سميت أو سمي ذلك نذر إيه؟ نذر طاعة وتبرر. تبرر من البر، والبر هذا من أفضل القربات. تقول: لله علي إننا أصوم يوم وأفطر يوما، أو لله علي أن أنا أصوم في كل شهر 3 أيام، أو لله علي أن أنا أختم القرآن في كل شهر 2 مرات. يبقى النذر ده نذر إيه يا إخواني؟ تبرر. هل هذا النذر في مقابل شيء؟ لا لا. هل يجوز للإنسان أن ينذر نذرا على مباح، يعني مش طاعة، نذر على مباح، يعني مثلا لله علي إن أنا أجري 10 كيلو من مسجد الاستقامة لغاية مدخل السويس، والأمر ده مش حرام، ده أمر مباح، هل يجوز للإنسان أن يلزم نفسه نذرا بمباح؟ هذه المسألة فيها كلام، والصحيح الجواز، الجواز شريطة أن يكون ذلك المباح مما تقدر عليه، فإذا لم تقدر عليه لم يجوز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب، بيخطب، فوجد رجلا يسمى بأبي إسرائيل قائما في الشمس، قال: ما بال أبي إسرائيل؟ قال: إنه نذر أن يصوم قائما في الشمس، أن يصوم قائما في الشمس. مسألة أن واحد يقف في الشمس ده مش حرام، ده مش حرام، مباح، ولكن الشمس بتاعت المدينة المنورة قد الشمس بتاعتنا دي عدة مرات، درجة الحرارة هناك بتصل إلى 60 و65 درجة مئوية، والناس اللي راحوا هناك عارفين الكلام ده كويس جدا، لا سيما في شهور القيض الحر. إذا هذا الأمر معناه مباح لكن فيه إيه؟ مشقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. يبقى يجلس ويستظل، يبقى بلاش الحاجة المباحة اللي هتسبب له إيه؟ اللي هتسبب له الحرج. يبقى بلاش يقوم، يبقى يقعد، وبلاش يقف في الشمس، يقعد فين؟ في الظل. أما الطاعة التي لا نزاع فيها يكملها. فاهمين المسألة دي؟ أما إذا كان المباح لا مشقة فيه فلا بأس بالنذر. يدل على ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، والمذهب الذي قلته لكم هذا مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله وغيره، أن امرأة قالت يا رسول الله، امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بنذرك، أو أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فأجاز لها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فضرب الدف للنساء جائز مباح، أما ضرب الدف للرجال فهو غير جائز. وهل يجوز للرجل أن يسمع الدف؟ لا بأس أن تسمع الدف، لكن لا تضرب على الدف، فإنه لا يضرب على الدف إلا النساء، ومن ضرب على الدف من الرجال تشبه بالمقانيف، كما قال غير واحد من أهل العلم: لا يضربه عندنا إلا المقانيف. طيب، صاحبنا اللي هو نذر إن هو يذبح بقرة لو الولد نجح، وبالفعل لما الولد نجح الفلوس اللي معاه اتلقاها 3-4 آلاف جنيه، لن يستطيع أن يشتري بقرة، أو زوجته مرضت وعاوزة تعمل عملية ب10 آلاف جنيه، يذبح البقرة ويستلف حق العملية؟ لا. هنا التيسير في الشريعة أن كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد والنسائي، ولكن فيه ضعف، ولكن فيه ضعف، وما ضعفه فإن العمل به عند أهل العلم. باب الشفاعة. الشفاعة في اللغة نوع من الواسطة، يقصد من ورائها قضاء المطلوب، واسطة يقصد من ورائها قضاء المطلوب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، أي ليسعى بعضكم إلى خدمة البعض والتوسط إلى أصحاب الأمر لقضاء المصالح. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع والله يقضي ما يشاء. إنما أنا شافع، أي إنما أنا أرفع حوائجكم وأقضي في أو أجتهد في قضائها وإنجازها، ولكن الله تبارك وتعالى يوقع الأمر في كونه كيف شاء. والشفاعة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، ولم ينكرها إلا المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة والخوارج هم الوعيدية الذين توعدوا عصاة المسلمين بالنار، فمنهم من كفروا عصاة المسلمين، ومنهم من أنزلوهم منزلة بين منزلتين. فاختلف المعتزلة والخوارج في اسم مرتكب الكبيرة، ولكنهم اتفقوا في مآله وهو خلوده في النار. الشفاعة ثابتة عند أهل السنة والجماعة. والشفاعة الثابتة عند أهل السنة والجماعة هي شفاعة الله عز وجل للعصاة من المؤمنين، وشفاعة الأنبياء، وشفاعة الصالحين، وشفاعة الشهداء، وشفاعة أولاد المسلمين لآبائهم، وهذه كلها شفاعات ثابتة. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفعت الملائكة، وشفعت الأنبياء، وشفع الصالحون، ولم يبق إلا شفاعة رب العالمين. والحديث في الصحيح. والشفاعة لها شرطان: الشرط الأول الإذن، أي أن يأذن الله تعالى بالشفاعة. الأمر الثاني الشفاعة تكون لمن ارتضى، ثم إن هذه الشفاعة لا تكون إلا للموحدين، أما الكفار فلا شفاعة لهم، أما الكفار فلا شفاعة لهم. قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. كلمة جميعا حال، وهذا فيه دلالة على أن مالك الشفاعة هو الله تبارك وتعالى وحده، فلا تطلب الشفاعة إلا من الله سبحانه، إذ إن طلب الشفاعة عبادة وتألق. وقال سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الآية ضمنت شرطين: الشفاعة، الإذن والرضا. ومن جملة شفاعة الأنبياء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى، عندما يذهب الناس في الموقف إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، فيعتذر كل نبي، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. والحديث مخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى عرش الرب سبحانه وتعالى ويسجد عند قوائم ذلك العرش، فيقول له الرب سبحانه وتعالى: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه هي الشفاعة العظمى. والحديث مخرج في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة فقال له: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدل ذلك الحديث على أن الذين ينالون الشفاعة هم أهل لا إله إلا الله، وهذا دليل على فضل التوحيد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. أيضا هذا دليل على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون للموحدين من أمته. وكذلك حديث أولاد المؤمنين الذين يموتون وهم صغار، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاميص أهل الجنة، وأن الله تعالى يأمرهم أن يدخلوا الجنة فيقولون: بعزتك لا ندخلها حتى تدخل معنا آباءنا. والحديث في الصحيح فيه دليل على أن شفاعة الأولاد لآبائهم شرطه أن يكونوا على الإسلام. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم انتصب الاسم دينهم، لأن المصدر هنا عمل الفعل، أن المصدر هنا اللي هو الترك، المصدر إذا أضيف إلى الضمير عمل الفعل، وصار الاسم بعده منصوبا على المفعولية. وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، سيأتي إن شاء الله معنى كلمة الغلو والإطراء وأيضا التنطع، دي ثلاث كلمات سنقوم بتفسيرها إن شاء الله: الغلو والإطراء والتنطع. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. المقصود: لا ترفعوا المخلوق إلى منزلة الحق، لا ترفعوا المخلوق في منزلة الحق، فهذا كفر والعياذ بالله. والغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول أو الفعل، الإفراط في التعظيم بالقول أو الفعل على وجه الاعتقاد، على وجه الاعتقاد، هذا هو الغلو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. الحديث التالي: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا الحديث صحيح، أخرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني. يبقى إياكم والغلو، إياكم والغلو أي الإفراط في التعظيم على وجه الاعتقاد. فأهل الكتاب أفرطوا في تعظيم عيسى حتى جعلوه إلها، والنصارى أفرطوا في تعظيم الملائكة حتى عبدوا بعضهم من دون الله، وهذا كله من باب الغلو. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولذلك لا ينبغي للناس أن تعظم أحدا على وجه الاعتقاد بأن تجاوزه منزلته. فاعتقاد المقلدين في أئمتهم هذا نوع من الغلو. تأتي إلى المقلد تقول له مثلا: إن هذه المسألة زل فيها الإمام أبو حنيفة، ينتفض عليك ويغضب ويقول: كيف تقول ذلك والإمام أبو حنيفة كان قد أحاط بكل شيء علما، يوصله إلى درجة العصمة. إذن هذا ماذا؟ هذا غلو، هذا غلو، سبحان الله. حتى إذا قلت له: إن أبا بكر أو إن عمر جهل حديثا ولم يعلماه، ربما قبل ذلك منك. أما إذا اتهمت شيخه أو إمامه بأنه جهل حديثا أو أنه زل في مسألة، احمر وجهه وزعم العصمة لشيخه أو لإمامه. هذا غلو منهي عنه، غلو منهي عنه. ولذلك درب الأئمة تلاميذهم على عدم الغلو. قال أبو حنيفة لتلميذه أبي يوسف: ويحك يا أبا يوسف، لا تكتب كل ما أقول، أي من الاجتهادات والآراء، فإني أقول الرأي اليوم وأرجع عنه غدا أو بعد غد. هذا تدريب عملي على عدم الغلو. كان الشافعي يقول للإمام أحمد عليه رحمة الله وهو أصغر منه بأكثر من 15 سنة، ولكنه كان أعلم منه بالحديث، فكان يقول له: دلني على هذا الحديث إن كان شاميا أو كوفيا حتى أصير إليه. سبحان الله. فانظر إلى هذا الإمام الجهبذ محمد بن إدريس، ما علمه وإمامته وتضلعه بالحديث والفقه في الدين، إلا أنه يطلب عند من هو أصغر منه العلم ليصير إليه. فليس في تاريخ المسلمين الغلو، لأنهم فهموا أن ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقريب من الغلو الإطراء، الإطراء، الإطراء. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح على جهة التعظيم، ولذلك كان قريبا من معنى الغلو. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إذن هذا غلو، وهو أيضا ماذا؟ إطراء. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث أخرجه البخاري فقط، أخرجاه تصحح، وإنما أخرجه البخاري فقط. ومن جملة الغلو والإطراء ادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذا إطراء وغلو. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت جارية لتغني بين يديه، والجارية الفتاة صغيرة السن، فقالت من جملة ما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبرها أنه لا يعلم الغيب إلا الله. فهذا غلو وهذا إطراء على وجه غير صحيح، على وجه غير صحيح. أما مجرد المدح ففيه تفصيل، فإن غلب على ظنك أن الممدوح لا يضيره المدح جاز المدح. والأوفق أن تجتنب التوسع في المدح في الوجه، خشية أن ينقلب القلب أو أن يتغير الخاطر. ولذلك أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احثوا في وجه المداحين تراب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ومن تشبه من هذه الأمة، أي من أمة الإسلام، باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. من تشبه باليهود والنصارى وغلا في الدين، الغلو، شابههم في ذلك الغلو والعياذ بالله، فقد شابههم في الذم واجتمع معهم في المذمة والعياذ بالله. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. التنطع هو التكلف، ونهى الله عز وجل عن التكلف، فقال ربنا: وما أنا من المتكلفين. قال ذلك عن بعض أنبيائه: وما أنا من المتكلفين. والتنطع إما أن يكون في العلم وإما أن يكون في العمل. التنطع أي تكلف، إما أن يكون في العلم وإما أن يكون في العمل. أن يكون في العلم أن تنقر وأن تدقق في المسائل الدقيقة العويصة التي لا يترتب عليها اعتقاد أو عمل، لا يترتب عليها اعتقاد أو عمل. من ذلك مثلا، وهذا موجود بكثرة عند النحاة وعلماء القراءات، موجود بكثرة عند هؤلاء النحاة، تجد باب بما يرفع المبتدأ، المبتدأ معلوم أنه مرفوع حسبك هذا، يبقى لي المبتدأ هو مرفوع أنا مبتدأ. طب لماذا رفع المبتدأ؟ سبحان الله، لماذا رفع المبتدأ؟ هذه المسألة ذكرها السيوطي وجمع فيها عشرات الأقوال، وعندما تنظر تجد رد القول على القول، ورد هذا من عدة وجوه، ثم رد ابن خروف على ابن الزجاج من الوجوه الفلانية، ورد عليه، ثم تجد أن هناك معركة علمية جبارة في مسألة لا يترتب عليها اعتقاد ولا يترتب عليها عمل. ليه؟ لأن المبتدأ مرفوع. هل أحد يمكن أن يتصور أن المبتدأ يكون مجرورا أو منصوبا؟ أبدا. يبقى إذن البحث في هذه المسألة نوع من ماذا؟ من التكلف، نوع من التكلف. ونحن في عصرنا تجد أخ لسه يدوبك بفك الخط ويبدأ يدرس بعض المسائل مثل الديار، الحكام، مسألة العذر بالجهل. يبقى الأخ هذا لم يدرس التوحيد ولا يدرس شيء في الأصول ولا يدرس أي شيء، وتجد في كل مسألة من هذه قارئ فيها مثلا 20-30 بحث ونزلهم على النت وسمع من هنا وعمل هنا وحضر دورة مثلا في عدم العذر وحضر دورة تانية في حكم الديار. والأخ ده لو سألته لو أن صرصارا نزل في إناء الماء هل تتوضأ بهذا الماء أم لا؟ يقول لك لا أدري. طب لو أن إنسانا صلى وهو في بعض الصلاة وجد نجاسة على ثوبه تصح صلاته أم لا؟ يقول لك لا أدري. لو سئل لو أن إنسانا التبس عليه الماء هل هو ماء طاهر طهور أم ماء نجس؟ ماذا يصنع؟ يقول لك لا أدري. إذن أنت لا تعرف كيف تتوضأ ولا تميز بين الطهارة والنجاسة، ثم تأتي لهذه المسائل الدقيقة. سبحان الله، هذا تكلف، هذا تكلف. قال الله وما أنا من المتكلفين. وهذا تكلف العلم من أعظم سمات أهل البدع، من أعظم سمات أهل البدع أنهم يهتمون بالطبوليات. الطبوليات تلاقي واحد منهم يدرس 5-6-7 مسائل درسها دراسة متينة جدا، ويعتقد أن العلم كله في هذه المسائل ويختبر الناس بهذه المسائل، فمن وافقه على ما انتهى إليه كان هو العالم الموفق المسدد، ومن لم يوافقه لم يفقه شيئا، وهو كحمار أبيه، بل حمار أبيه عند الله أفضل منه. سبحان الملك. هذا شبيه بحديث التابعي عبد الرحمن وصاحبه ابن حميد لما ذهب إلى المدينة حجين أو معتمرين، لما ذهب حجين معتمرين فدخل المدينة ثم قال لو قدر لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عما أحدث هؤلاء عندنا في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصر يتقعرون العلم، أي يطلبون قعره، لا يطلبون الصافي منه، وإنما يطلبون ماذا؟ يطلبون الكدر منه. وهناك رواية يتقعرون العلم، ورواية يتقفرون العلم، أي يطلبون العلم البعيد الذي من ذهب إليه هلك، كالصحراء من مشى فيها هلك. فالقفار هي الصحراء المهلكة المدوية. وفي لفظ يتفقهون العلم أي يطلبون دقائق العلم والفقه في هذه الدقائق. وفي لفظ يتفيقهون العلم أي التشدق، من التشدق. سبحان الله. إذن سيماهم أنهم طالبة علم ولكن ليسوا على سبيل النجاة. هذا تكلف علمي، هذا تكلف علمي. إذن هذا تنطع ولكن في وجه العلم. وهناك تنطع عملي، التنطع العملي اللي هو ترك ما أباح الله عز وجل، خشية الوقوع في الحرام، خشية الوقوع في الحرام، وخشية المساءلة، وبدعوى الزهد والورع والتقوى. كأن يترك الرجل جميل الثياب وحسن الثياب ليلبس الملابس الرثة والممزقة زعما أن هذا زهد وهذه رقة وهذا حال أقرب إلى الله عز وجل. هذا تكلف عملي، هذا تكلف عملي. لماذا؟ لأنه مخالف لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الكبر وعاقبة صاحبه سئل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال: ليس ذلك من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في يوم أعياده ما حسن من اللباس، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة سيراء سيراء، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجباب، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم القطنية أهديت إليه من المقوقس عظيم القبط. ولذلك محمد بن سيرين رأى قوما يلبسون الصوف فسأل: من هؤلاء؟ قيل له: هؤلاء هم النساك، النساك المتنسكون، الناس العابدون لله عز وجل. قال: ولما يفعلون ذلك؟ قيل له: يتشبهون بعيسى بن مريم. فقال: هدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم. فدل ذلك على أن لبس الخشن من الثياب والممزق منه والرث منه وترك الحسن النظيف الجميل بدعوى الزهد، هذا تكلف عملي وليس من دين الله عز وجل. ولذلك قال بعض السلف عما يفعل ذلك: أن يترك ما أباحه الله تبارك وتعالى بدعوى الزهد، أن من فعل ذلك جاهل ضال، جاهل ضال. وهذا بخلاف الورع، والورع هو ترك المشتبه فيه تقوى لله عز وجل. يعني لو إني في هناك واحد بيورد للسويس فراخ وعنده مزرعة، المزرعة دي فيها 3 مليون فرخ، 3 مليون فرخ، ذبح 3 مليون فرخة إلا فرخة واحدة لسه يذبحوها ماتت، فقال لك: يا عم نرميها، دخلها في الوسط. يبقى أصبح عندنا 3 مليون فرخة إلا فرخة، يبقى 3 مليون فرخة مزكاة إلا إيه؟ فرخة واحدة بس ميتة. إيه اللي يحصل؟ ناكل الفراخ دي؟ لا، الفرخة دي تفسد الصفقة دي كلها، ونرمي الفراخ دي لحديقة الحيوان، للأسد اللي نايم هناك، العيان اللي هناك ده، وما ناكلهاش، لأنه ربما تكون الدجاجة التي تأكلها أنت هي الدجاجة التي لم تذبح، وربما أنت وربما وربما. إذا من باب الورع والتقوى لله عز وجل إن إحنا ما نترك، إن إحنا ما ناكلش الفراخ دي كلها. إذا دي غير دي، دي غير دي، في فارق بين ترك المتشابه لله عز وجل تقوى لله وورع، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وبين ترك ما أباحه الله بزعم الزهد والتواضع، فارق بين هذا وذاك. زي بالضبط واحد ربنا عز وجل موسع عليه، بدل ما يجيب سيارة جاب حمار. الله، ها هذا الرجل قادر ان هو يشتري عربية وما شاء الله، يقول لك لا انا هجيب الحمار واربطه في البوابة عشان اعلم الناس الزهد. ما انت ممكن تجيب سيارة بس برضه تكون سيارة متواضعة، ما تجيبش سيارة باتنين تلاتة مليون جنيه، هات سيارة كويسة معقولة برضك. إذا هذا تواضع يناسب الحال، وإلا كان ذلك ماذا؟ تكلفا. أحيانا يكون التكلف مفيدا، يكون التكلف مفيدا وذلك لدرء مفسدة. زي إيه؟ ثبت أن بعض أهل العلم عرض عليه القضاء فأبى، فهدد بالضرب والسجن والاحتياط. الاحتياط يعني ياخد فلوس وبيته. عمل ازاي؟ جاب فروة خروف وفصلها يعني رداء، وخلى الفرو بره والجلد جوه، وخلى فتحة الجيب للخلف، يعني المكان اللي فيه الزراير بدل ما يكون قدام خلاه فين؟ ورا. وجعل يفتح كفه وينظر فيها ويقلبها ويكلم نفسه ويمشي بالطرقات، حتى قال نفسه انه ايه؟ انه مجنون. ده كله عشان يهرب من ايه؟ من القضاء. الله المستعان.